وضاقت عليه النفس ووصلت الحلقوم، فهو في أمر لا نتصور، ما يتصوره إلا من وقع فيه. والشيطان في هذا الحال يحرص غاية الحرص على إغواء بني آدم، حتى أنه ورد في بعض الآثار أن الشيطان يتمثل بأب الإنسان أمامه ويقول: يا بني يا بني يا بني، كن يهوديا تابعا لموسى، فيكون يهوديا يختم بسوء الخاتمة. وكذلك يقول: كن نصرانيا تابعا للمسيح، فيفعل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فالمسألة خطيرة. وذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، ذكر: الذي نشهد الله على محبته هو وإخوانه من الأئمة، من الأئمة. ذكر أنه كان في سياق الموت يغمى عليه فيقول: بعد 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 بعد. فلما أفاق قيل له: يا أبا عبد الله، ما هذا الذي تقول بعد بعد؟ قال: إن الشيطان أمامي يعض أنامله يقول: فتني يا أحمد. ما شاء الله. ولكن يقول بعد بعد. ليش؟ لأن الإنسان ما دامت حياة روحه في جسده لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكم من أناس كانوا على الهدى المستقيم ثم ضلوا والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بقول كتابه. نرجع إلى الجملة التي في القنوت، بل جملتان أو أكثر: أصلح لنا ديننا. تقول: كيف يصلح لك دينك؟ دينك صالح، دينك صالح. فالجواب أنه ليس المعنى أن يصلح الإسلام من حيث هو إسلام، أن يصلح دين الإنسان نفسه. دين، هل أنت صالح في دينك؟ نعم، قد يكون إنسان صالح وقد يكون فاسد. فمعنى أصلح لنا ديننا يعني اجعلنا صالحين في ديننا، ليس المعنى أصلح الدين الذي نحن عليه. الدين الذي نحن عليه هو الإسلام وهو صالح، لكن المعنى دين الإنسان نفسه، هل هو صالح ولا غير صالح. ثم اعلم يا أخي أن الدين ما يدين به الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. الشرك سمى دين. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال: لكم دينكم ولي دين. إذن أصلح لي ديني، الدين الذي أنا أعمل به أصلحه، يعني اجعلني صالحا فيه. فالصلاح هنا يعود على الدين ولا على عمل الإنسان؟ على عمل الإنسان. إذن لا إشكال في الموضوع، ما في إشكال. يقول بعض الناس: والله إحنا نؤمن على قول القائل: متنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. وش معنى اجعله الوارث منا؟ أسألكم أنا، أنتم جمع ما شاء الله، وش معنى واجعله الوارث منا؟ لا تستحون يا جماعة. ها؟ أي صحيح، معناه أن تبقى هذه الأسماع والأبصار والقوات إلى الممات حتى يكون وارثا بعد كذا. طيب، إذن ينبغي لنا أن نعرف معاني ما نقول وأن نفقه ما نتكلم به حتى يكون ذلك نافع. أما أن أقرأ القرآن كأنما أقرأه للتبرك أو أن أدعو بدعاء لا أدري ما هو، نعم ما هو صحيح. نحن ننكر على المطوفين الذين يطوفون عند الكعبة ويقول بعضهم: اللهم أغني بجلالك عن جرامك، بجلالك عن جرامك، فيها خطأ في النسخة. جعل الحاء تحتها نقطة، وقد يكون هذه النقطة قي ذباب الله عنه. وكذلك حرام، ويدعو رافع عن صوته بجلالك عن جرامك. الله المستعان. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يطوف بهم لا يدرون ماذا يقولون. نحن مثلهم، وإن كنا نقول نحن بأنفسنا بلا مطوف، لكن إذا كنا لا نعرف المعنى لا فرق. فالذي أدعو نفسي وإياكم أن نحرص على أن نعرف معنى ما نقول، إما بمطالعة الكتب الموثوقة أو بصالة العلم. الحمد لله العلماء فيهم خير، نسأل الله يرزقنا ويكون فقه في دينه والعمل بما يرضيه واجتناب معصيته. لا نصلي نص ساعة، يعني الساعة من بدين. لا في كتب نود نوزع. كتب. إيه ساعدهم. يروح واحد عشان تدا مرة واحدة.
دين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال يقول: فضيلة الشيخ، توفيت أمي أمس العصر وهي لم تصم سوى أول يوم من رمضان، ماذا علينا أن نعمل؟ هل نصوم عنها أو نطعم، مع العلم أن عقلها كان معها أفتونا مأجورين؟ أن عقلها كان معها أفتونا مأجورين.
إذا كان هذا المرض الذي أصابها في اليوم الثاني من رمضان مرضا لا يرجى زواله، فإن الواجب الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. وإن كان مرضا يرجى زواله ولكن عجزت عن صوم فلا شيء عليه، لأن المريض مرضا يرجى زواله الواجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخرى، فإذا مات قبل بلوغ هذه العدة سقط عنه الصوم، كما لو مات الإنسان قبل دخول رمضان فإنه لا يلزمه الصوم. أما إذا كان المرء لا يرجى برؤه فإن العلماء يقولون إن الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكين. بقي قسم ثالث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. القسم الثالث هو أن يفطر الإنسان في رمضان لعذر من مرض أو سفر، ثم يستطيع أن يقضيه بعد ذلك ولكن يتأخر ثم يموت. فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. مثال ذلك: رجل سافر في رمضان أسبوعا وأفطر هذا الأسبوع، ثم عاد إلى وطنه وبقي شهرا أو شهرين، يقول: أنا أصوم متى تيسر، لأن لي أن أؤخر الصوم إلى شعبان. فمات قبل أن يصوم، نقول: هذا الرجل مات وعليه صيام، فيصوم عنه وليه، يعني وارثه، يصوم الوارث. إن شاء صاموا يوما واحدا، يعني لو قدرنا عليه أسبوع كم يوما؟ 7 أيام، وله أولاد 7 وصاموا كلهم يوما واحدا أجزى. فالأقسام 3: من مرضه لا يرجى برؤه، ما الواجب في حقه؟ أن يطعم عنه، يطعم هو في حياته كان حي أو بعد ممات، عن كل يوم مسكين. مريض مرضا يرجى برؤه ولكن استمر به حتى مات لا شيء عليه. مريض مرضا يرجى برؤه وعوفي من ذلك ولكنه أخر القضاء ثم مات قبل القضاء، فهذا يصام عنه. لكن إذا قالوا: لا نريد الصوم، لو قالوا: لا نريد الصوم، عسى أن نقضي العرين، نقول: أطعموا عن كل يوم مسكينا ولا يلزمكم الصيام، لأن لأنه لو لزمكم الصيام لأثمتم بتركه. وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
حكم وجود القضاء. يقول السائل: ما حكم من كان عليه
أصبر لا تصبر إما أدبان بس لأن تشعرون الناس. سيارة نوع ايش؟ صني صني ولا صين؟ اللي عندي صني. نرجو من صاحبها اخراجها وجزاكم الله خيرا. امام باب عمارة الطلبة في سيارات صينية فيه. على كل حال جزاه الله خير اللي يعرف من هذه السيارة يروح يطلعها. نعم.
حول موضوع القضاء. يقول السائل: ما حكم من كان عليه أياما من رمضان العام الماضي وتهاون وتكاسل فلم يقضها حتى أتى رمضان هذا العام، هل يجزئه فقط قضاء الأيام التي عليه من العام الماضي بعد رمضان هذا العام؟
نعم. أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يترك قضاء صوم رمضان الماضي إلى أن يأتي رمضان الحاضر بدون عذر. فإن فعل أي أخر بلا عذر فعليه التوبة والاستغفار وعليه القضاء. واختلف العلماء هل يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فمنهم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب، والصحيح أن عدم الوجوب، أنه يكفيه التوبة مع قضاء الصوم، لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاما. والإطعام يحتاج إلى دليل، وذلك لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. فإذا لم يوجد دليل على وجوب الإطعام مع القضاء فإننا لا نوجبه على عباد الله. فالصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه يكفيه الصوم، لكن لتأخيره على رمضان يجب عليه أن يستغفر الله عز وجل. أن يستغفر الله عز وجل. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد ذكرت في اللقاء السابق بأن النظام لا يسمح للموظف بأن يشتغل بالتجارة، ولكن يا فضيلة الشيخ بعض الناس راتبه لا يكفيه، فهل يثقل كاهله بالديون أم يعمل بالتجارة التي أباحها الله سبحانه وتعالى؟
أقول: لا يثقل كاهله بالديون ولا يعمل بالتجارة. إذا كان يرى أن التجارة خير له من الوظيفة فليدع الوظيفة، وإن كان يرى أن الوظيفة خير له من التجارة فليدع التجارة. وأما قوله التي أحلها الله فنقول: نعم، الله أحل التجارة لا شك في هذا، لكن الذي أحل التجارة أوجب الوفاء بالعقود، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا كان الموظف يعلم أنه إذا دخل في الوظيفة منع من التجارة فقد دخل على شرط، يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط ما لم يسقطه من شرطه، يعني ما لم تسقطه الحكومة. وهذه العبارة التي أراد أن يعني يهون مسألة التجارة للموظف في قوله التي أباحها الله، يجب أن نعلم أن الشرع يقيد بعضه بعضا، فتأتي أحاديث مطلقة لا بد أن تقيد، وهي كثيرة جدا. اقرأ قول الله تعالى في محرمات النكاح بعد أن ذكر المحرمات، قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين. لو قال قائل: هذه الآية تدل على أن المرأة يجوز تزوج بلا ولي، يجوز تزوج بلا رضا، يجوز أن تزوج بلا شهود، لأن ما في الآية هذا، هل يستقيم هذا الكلام ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم. فقوله أحل الله البيع مطلق يحمل على نصوص أخرى وهو وجوب الوفاء بالعقد. فأنت الآن دخلت مع الحكومة على أنك موظف لك مال الموظفين وعليك ما على الموظفين. لكن قد يقول قائل إننا نرى من الموظفين الكبار من يمارس البيع والشراء وهم أكثر منا بملايين الدراهم، فما بالنا نحن الصغار لا نتمكن من البيع والشراء. والجواب عن هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني ستجدون من يستأثر عليكم من الولاة ولكن اصبروا حتى تلقوني على الحوض. شف فائدة الصبر أن يلقى الإنسان رسول الله على الحوض، هذا يساوي الدنيا كلها. وفي حديث عباد بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. أثر علينا، وش معنى أثرة؟ يعني استئثار علينا، يعني الذين يأمروننا يستأثرون علينا، يجب علينا نسمع ونطيع حتى مع الأثر علينا. نقوم بالله بالحق الذي لهم ونسأل الله أن يهديهم لأداء الحق الذي عليهم، هذه وظيفتهم. وأما الاحتجاج بشيء ليس حجة عند الله فهذا لا ينفع الإنسان. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ بما أن العشرة قريبة قد أوشكت في السؤال ما هي فضيلة الاعتكاف ومتى يدخل الإنسان في المعتكف وما هي مبطلاته وما الذي يشرع للمعتكف حال اعتكافه وما هو الزمن الذي يمكن أن يخرج فيه المعتكف من معتكفه؟
هذا السؤال متضمن عدة جمل، لكن المهم منها أن المعتكف يلتزم المسجد لطاعة الله عز وجل ليتفرغ للطاعة، لأن الإنسان في بيته وسوقه يلهو عن الطاعة فيتفرغ للطاعة ويتفرغ لانتظار ليلة القدر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يعني يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف الأوسط يلتمس ليلة القدر أيضا، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. فينبغي أن يعلم المعتكف أنه ليس المراد من الاعتكاف أن يكون سحوره وفطوره في المسجد فقط، لا، المراد بالاعتكاف أن يتفرق للطاعة وأن ينتظر ليلة القدر. ويدخل المعتكف من غروب الشمس يوم 20 ويخرج منه بغروب الشمس آخر يوم من رمضان سواء 30 أو 29، متى ثبت دخول شوال انتهى زمن الاعتكاف. فالاعتكاف مشروع في العشر الأواخر من رمضان في أي مسجد من المساجد، سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى أو في مساجد القرية أو في مساجد المدينة. قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح الحديث لأن ابن مسعود، وأقول إن صح لأن ابن مسعود رد على حذيفة لما جاء حذيفة يقول ابن مسعود إن قوم اعتكفوا في مساجد الكوفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث قال لعلهم ذكروا ونسيت وحافظوا يعني وغفلت أو كلمة نحوها. وهذا لا شك أن أنه يعتبر لمزا من ابن مسعود لحذيفة رضي الله عنه، يعني أنت تقول كذا وهم ربما حفظوا وأنت لم تحفظ. فأقول على تقدير صحة هذا الحديث يحمل على الاعتكاف الكامل، يعني لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه المساجد أفضل المساجد على وجه الأرض، وهي التي يتجد إليها الرحال. وأما أن نقول لما يعتكف في المساجد ليس لكم اعتكاف فهذا بعيد من الصواب. وكيف يقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد بأل الدالة على الجمع وبالمساجد الدالة على صيغة منتهى الجموع، ثم نقول لا يدخل في هذا العموم إلا إيش؟ ثلاثة مساجد، ما صحيح، هذا بعيد جدا. أما ما ينبغي أن يفعله المعتكف فيشتغل بالقراءة والذكر والصلاة، ولا بأس أن يتحدث قليلا إلى أصحابه الذين معه في الاعتكاف أو الذين يدخلون لزيارته، فإنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا فزارته صفية إحدى زوجاته رضي الله عنهم. ولكن لا يعني ذلك أن يجعل الإنسان أكبر وقت في اعتكافه أن يتحدث إلى أصحابه، كما يوجد في بعض المعتكفين فمثل الحرام أكثر أوقاتهم التحدث فيما بينهم، فإن لم يكن فالنوم نوم حديث. أين الاعتكاف؟ اعتكاف تفرغ لعبادة الله عز وجل. أما ما يبطل الاعتكاف فمباشرة النساء تبطل الاعتكاف، البيع والشراء يبطل الاعتكاف. وطبعا المباشرة والبيع والشراء خارج المسجد، يعني لو خرج الإنسان من المسجد لحاجة ثم باع أو اشترى أو باشر أهله فإن اعتكافه يبطل. يبطل أيضا بالخروج لغير حاجة، فأما إذا خرج لحاجة مثل أن وجب عليه غسل فخرج يغتسل، أو وضوء فخرج يتوضأ، أو لم يكن عنده من يأتي بطعام وشراب فخرج ليأكل ويشرب، فهذه حاجة ولا بأس بها. أما الخروج للطاعة كشهود الجنازة وعيادة المريض واستماع الذكر والمحاضرات وما أشبهها فهذه لا تجوز إلا إذا اشترطها عند دخول الاعتكاف، لأن قال يا ربي إني أشترط أن أعود فلانا أو أن أشيع فلانا لو مات أو ما أشبه ذلك. وقد قسم العلماء رحمه الله خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام، قسم يخرج أو قسم يجوز بلا شرط، وقسم يجوز بشرط، وقسم لا يجوز لا بشرط ولا بغير. فالذي يجوز بغير شرط هو الخروج لما لا بد منه، لما لا بد منه شرعا أو لا بد منه طبعا. الذي لا بد منه شرعا كأن يخرج إلى الوضوء أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في غير مسجد جامع أو ما أشبه ذلك. والذي لا بد منه طبعا كأن يخرج للبراز أو الأكل أو للشرب إذا تعذر من يأتي بهما، هذا جائز سواء اشترطه أم لم يشترط. الثاني جائز بشرط وهو العبادة التي لا تنافي الاعتكاف، كعيادة المريض، تشيع الجنازة، حضور محاضرة أو ذكر وما أشبه ذلك. الثالث ما لا يجوز لا بشرط ولا بغيره كأن يخرج لشيء ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج لدكان يبيع ويشتري، يقول الأيام هذه أيام موسم أيام عيد بخرج أبيع واشتري، أو إنسان يخرج ليتمتع بأهله يقول إنه حديث عهد بعرس ويحب يتمتع بأهله، نقول لا بأس تمتع بأهلك لكن لا تعتكف. نعم، فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط لأنه يبطل الاعتكاف. ولعلنا نتصل على هذا الجزء ونحتفظ بالأسئلة عند الأخ حمود. نعم، ونستودعكم الله إلى السنة القادمة إن شاء الله، ومن أراد أن يأتي بالعمرة فسيكون إن شاء الله لنا دروس في الحرم في المسجد الحرام إن شاء الله تعالى.
واللي بحجر دوني لنا طلب من الشيخ.
نعم،
نحن نوافق لكن لنا طلب.
إيش؟
أقول لنا طلب وهو للسنة الثالثة يكرر أن يكون لنا لقاء كل شهر بمثل هذا اللقاء، أسئلة عامة، ولا أظن أحد يمانع ولا أنت إن شاء الله تمانع.
ولا إذا وافق الجماعة ما عندنا أن يكون لقاء في نحدد مثلا عندنا أول أحد في الشهر عندنا جلسة مع الطلبة في العمارة، أو ثاني أحد عندنا جلسة مع المشايخ في بريدة، ثالث أحد من كل شهر. ها؟ ممكن؟
نعم.
طيب نعم، بعد العشاء.
بعد العشاء
بعد العشاء مباشرة الأحد الثالث من كل شهر.
شكر الله.
نعم، في مكانه، كل في مكانه إلا اللي ما يرد الكتاب يمشي. ها؟ لا لا لا، يوزع في كل مكان، كل في مكانه. نعم، لا غدا نقصك وما في درس.
مدينة إلى
إيه.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا وحفظ الله وسدد الخطا. وبعض الإخوة يسأل ما هي الأوقات المناسبة للسؤال والاستفسار من الشيخ سواء في عنيزة أو في مكة.
نعم، أما في مكة فسيكون إن شاء الله استقبال الهاتف بعد العصر، وسيعلن الرقم في تلفوننا هنا، يعني تلزم على التلفون هنا ويعطيك الرقم، يعني الآن ما استحضر ولكن أمضي عليكم الآن. وأما في عنيزة ففي رمضان بعد المغرب وبعد الظهر إلا كان في نوم فأنا أترك، إذا كان ما في نوم أستقبل، ونسأل الله التوفيق.
ونبه الإخوة
غير رمضان الهاتف عقب الظهر، ولكن من الحقيقة من المطففين في هذا أبخس أحيانا. على كل حال إن شاء الله سهل الله. أيضا حنا رتبنا بمشورة الإخوان الطلبة جزاهم الله خير، رتبنا لقاء في كل خميس في الساعة من الساعة 10 إلى الساعة 12 في البيت عام، الجلسة عامة، لكن الخميس هذا ما فيه جلوس. نعم، حتى غير رمضان. نعم، الأربعاء طيب علشان نمر على الموظفين في مكاتبهم. لا لا ما يصلح إلا الخميس.
أذكر الإخوة أن هناك غدا محاضرة في مسجد الحديقة بعنوان الفتور وأثره في حياة المسلم للأستاذ خالد المصلح، فأدعو الإخوة بحضور تلك المحاضرة. وأستودعكم الله وجزا الله عنا شيخنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
وضاقت عليه النفس ووصلت الحقوق، فهو في أمر لا نتصوره، ما يتصوره إلا من وقع فيه. والشيطان في هذا الحال يحرص غاية الحرص على إغواء بني آدم، حتى أنه ورد في بعض الآثار أن الشيطان يتمثل بأب الإنسان أمامه ويقول: يا بني كن يهوديا تابعا لموسى، فيكون يهوديا يختمل بسوء الخاتمة. وكذلك يقول: كن نصرانيا تابعا للمسيح، فيفعل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فالمسألة خطيرة. وذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، ذكر: الذي نشهد الله على محبته هو وإخوانه من الأئمة، ذكر أنه كان في سياق الموت يغمى عليه فيقول: بعد. فلما أفاق قيل له: يا أبا عبد الله، ما هذا الذي تقول بعد؟ قال: إن الشيطان أمامي يعض أنامله يقول: فتني يا أحمد. ما شاء الله. ولكن يقول بعد. ليش؟ لأن الإنسان ما دامت حياة روحه في جسده لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكم من أناس كانوا على الهدى المستقيم ثم ضلوا والعياذ بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بقول الثابت. نرجع إلى الجملة التي في القنوت، بل جملتان أو أكثر: أصلح لنا ديننا. تقول: كيف يصلح لك دينك؟ دينك صالح، دينك صالح. فالجواب أنه ليس المعنى أن يصلح الإسلام من حيث هو إسلام، أن يصلح دين الإنسان نفسه. دينك، هل أنت صالح في دينك؟ نعم، قد يكون إنسان صالح وقد يكون فاسد. فمعنى أصلح لنا ديننا يعني اجعلنا صالحين في ديننا، ليس المعنى أصلح الدين الذي نحن عليه. الدين الذي نحن عليه هو الإسلام وهو صالح، لكن المعنى دين الإنسان نفسه، هل هو صالح ولا غير صالح. ثم اعلم يا أخي أن الدين ما يدين به الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. الشرك يسمى دين. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال: لكم دينكم ولي دين. إذن أصلح لي ديني، الدين الذي أنا أعمل به أصلحه، يعني اجعلني صالحا فيه. فالصلاح هنا يعود على الدين ولا على عمل الإنسان؟ على عمل الإنسان. إذن لا إشكال في الموضوع، ما في إشكال. يقول بعض الناس: والله إحنا نؤمن على قول القائل: متنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. وش معنى اجعله الوارث منا؟ أسألكم أنا، أنتم جمع ما شاء الله، وش معنى واجعله الوارث منا؟ لا تستحون يا جماعة. ها؟ أي صحيح، معناه أن تبقى هذه الأسماع والأبصار والقوات إلى الممات حتى يكون وارثا بعد كذا. طيب، إذن ينبغي لنا أن نعرف معاني ما نقول وأن نفقه ما نتكلم به حتى يكون ذلك نافع. أما أن أقرأ القرآن كأنما أقرأه للتبرك أو أن أدعو بدعاء لا أدري ما هو، نعم ما هو صحيح. نحن ننكر على المطوفين الذين يطوفون عند الكعبة ويقول بعضهم: اللهم أغني بجلالك عن جرامك، بجلالك عن جرامك، فيها خطأ في النسخة، جعل الحاء تحتها نقطة، وقد يكون هذه النقطة قي ذباب الله عنه. وكذلك حرام ويدعو رافع عن صوته بجلالك عن جرامك الله المستعان. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يطوف بهم لا يدرون ماذا يقولون. نحن مثلهم، وإن كنا نقول نحن بأنفسنا بلا مطوف، لكن إذا كنا لا نعرف المعنى لا فرق. فالذي أدعو نفسي وإياكم أن نحرص على أن نعرف معنى ما نقول، إما بمطالعة الكتب الموثوقة أو بصالة العلم. الحمد لله العلماء فيهم خير، نسأل الله أن يرزقنيكم الفقه في دينه والعمل بما يرضيه واجتناب معصيته. لا نصلي نص ساعة، يعني الساعة من بدين. لا في كتب نود نوزعها. كتب. إيه ساعة جم. يروح واحد عشان تدا مرة واحدة.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال يقول: فضيلة الشيخ، توفيت أمي أمس العصر وهي لم تصم سوى أول يوم من رمضان، ماذا علينا أن نعمل؟ هل نصوم عنها أو نطعم، مع العلم أن عقلها كان معها أفتون مأجورين؟ أن عقلها كان معها أفتون مأجورين.
إذا كان هذا المرض الذي أصابها في اليوم الثاني من رمضان مرضا لا يرجى زواله، فإن الواجب الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. وإن كان مرضا يرجى زواله ولكن عجزت عن صوم فلا شيء عليه، لأن المريض مرضا يرجى زواله الواجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخرى، فإذا مات قبل بلوغ هذه العدة سقط عنه الصوم، كما لو مات الإنسان قبل دخول رمضان فإنه لا يلزمه الصوم. أما إذا كان المرء لا يرجى برؤه فإن العلماء يقولون إن الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكين. بقي قسم ثالث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. القسم الثالث هو أن يفطر الإنسان في رمضان لعذر من مرض أو سفر، ثم يستطيع أن يقضيه بعد ذلك ولكن يتأخر ثم يموت. فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. مثال ذلك: رجل سافر في رمضان أسبوعا وأفطر هذا الأسبوع، ثم عاد إلى وطنه وبقي شهرا أو شهرين، يقول: أنا أصوم متى تيسر، لأن لي أن أؤخر الصوم إلى شعبان. فمات قبل أن يصوم، نقول: هذا الرجل مات وعليه صيام، فيصوم عنه وليه، يعني وارثه، يصوم الوارث. إن شاء صاموا يوما واحدا، يعني لو قدرنا عليه أسبوع كم يوما؟ سبعة أيام، وله أولاد سبعة، وصاموا كلهم يوما واحدا أجزى. فالأقسام ثلاثة: من مرضه لا يرجى برؤه، ما الواجب في حقه؟ أن يطعم عنه، يطعم هو في حياته كان حي أو بعد ممات، عن كل يوم مسكين. مريض مرضا يرجى برؤه ولكن استمر به حتى مات لا شيء عليه. مريض مرضا يرجى برؤه وعوفي من ذلك ولكنه أخر القضاء ثم مات قبل القضاء، فهذا يصام عنه. لكن إذا قالوا: لا نريد الصوم، لو قالوا: لا نريد الصوم، عسى أن نقضي العرين، نقول: أطعموا عن كل يوم مسكينا ولا يلزمكم الصيام، لأن لأنه لو لزمكم الصيام لأثمتم بتركه، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
يقول السائل ما حكم من كان عليه
سيارة نوع ايش؟ صني ولا صين؟ اللي عندي صني. نرجو من صاحبها اخراجها وجزاكم الله خيرا. امام باب عمارة الطلبة في سيارات سماسينية فيه. على كل حال جزاه الله خير اللي يعرف من هذه السيارة وهي طلبة. نعم.
حول موضوع القضاء يقول السائل ما حكم من كان عليه أياما من رمضان العام الماضي وتهاون وتكاسل فلم يقضها حتى أتى رمضان هذا العام، هل يجزئه فقط قضاء الأيام التي عليه من العام الماضي بعد رمضان هذا العام؟
نعم. أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يترك قضاء صوم رمضان الماضي إلى أن يأتي رمضان الحاضر بدون عذر، فإن فعل أي أخر بلا عذر فعليه التوبة والاستغفار وعليه القضاء. واختلف العلماء هل يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فمنهم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب، والصحيح أن عدم الوجوب، أنه يكفيه التوبة مع قضاء الصوم، لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يذكر إطعاما. والإطعام يحتاج إلى دليل، وذلك لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فإذا لم يوجد دليل على وجوب الإطعام مع القضاء فإننا لا نوجبه على عباد الله. فالصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه يكفيه الصوم، لكن لتأخيره على رمضان يجب عليه أن يستغفر الله عز وجل.
سائل يقول فضيلة الشيخ لقد ذكرت في اللقاء السابق بأن النظام لا يسمح للموظف بأن يشتغل بالتجارة، ولكن يا فضيلة الشيخ بعض الناس راتبه لا يكفيه، فهل يثقل كاهله بالديون أم يعمل بالتجارة التي أباحها الله سبحانه وتعالى؟
أقول لا يثقل كاهله بالديون ولا يعمل بالتجارة. إذا كان يرى أن التجارة خير له من الوظيفة فليدع الوظيفة، وإن كان يرى أن الوظيفة خير له من التجارة فليدع التجارة. وأما قوله التي أحلها الله فنقول نعم، الله أحل التجارة لا شك في هذا، لكن الذي أحل التجارة أوجب الوفاء بالعقود، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذا كان الموظف يعلم أنه إذا دخل في الوظيفة منع من التجارة فقد دخل على شرط، يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط ما لم يسقطه من شرطه، يعني ما لم تسقطه الحكومة. وهذه العبارة التي أراد أن يعني يهون مسألة التجارة للموظف في قوله التي أباحها الله، يجب أن نعلم أن الشرع يقيد بعضه بعضا، فتأتي أحاديث مطلقة لا بد أن تقيد، وهي كثيرة جدا. اقرأ قول الله تعالى في محرمات النكاح بعد أن ذكر المحرمات، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين. لو قال قائل هذه الآية تدل على أن المرأة يجوز تزوج بلا ولي، يجوز تزوج بلا رضا، يجوز أن تزوج بلا شهود، لأن ما في الآية هذا، هل يستقيم هذا الكلام ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم. فقوله أحل الله البيع مطلق يحمل على نصوص أخرى وهو وجوب الوفاء بالعقد. فأنت الآن دخلت مع الحكومة على أنك موظف لك مال الموظفين وعليك ما على الموظفين. لكن قد يقول قائل إننا نرى من الموظفين الكبار من يمارس البيع والشراء وهم أكثر منا بملايين الدراهم، فما بالنا نحن الصغار لا نتمكن من البيع والشراء. والجواب عن هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني ستجدون من يستأثر عليكم من الولاة ولكن اصبروا حتى تلقوني على الحوض. شف فائدة الصبر أن يلقى الإنسان رسول الله على الحوض، هذا يساوي الدنيا كلها. وفي حديث عباد بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. أثر علينا، وش معنى أثرة؟ يعني استئثار علينا، يعني الذين يأمروننا يستأثرون علينا، يجب علينا نسمع ونطيع حتى مع الأثر علينا. نقوم بالله بالحق الذي لهم ونسأل الله أن يهديهم لأداء الحق الذي عليهم، هذه وظيفتهم. وأما الاحتجاج بشيء ليس حجة عند الله فهذا لا ينفع الإنسان. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ بما أن العشرة قريبة قد أوشكت في السؤال ما هي فضيلة الاعتكاف ومتى يدخل الإنسان في المعتكف وما هي مبتلاته وما الذي يشرع للمعتكف حال اعتكافه وما هو الزمن الذي يمكن أن يخرج فيه المعتكف من معتكفه؟
هذا السؤال متضمن عدة جمل، لكن المهم منها أن المعتكف يلتزم المسجد لطاعة الله عز وجل ليتفرغ للطاعة، لأن الإنسان في بيته وسوقه ينهو عن الطاعة فيتفرغ للطاعة ويتفرغ لانتظار ليلة القدر، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يعني يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف الأوسط يلتمس ليلة القدر أيضا، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. فينبغي أن يعلم المعتكف أنه ليس المراد من الاعتكاف أن يكون سحوره وفطوره في المسجد فقط، لا، المراد بالاعتكاف أن يتفرق للطاعة وأن ينتظر ليلة القدر. ويدخل المعتكف من غروب الشمس يوم 20 ويخرج منه بغروب الشمس آخر يوم من رمضان سواء 30 أو 29، متى ثبت دخول شوال انتهى زمن الاعتكاف. فالاعتكاف مشروع في العشر الأواخر من رمضان في أي مسجد من المساجد، سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى أو في مساجد القرية أو في مساجد المدينة. قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح الحديث لأن ابن مسعود، وأقول إن صح لأن ابن مسعود رد على حذيفة لما جاء حذيفة يقول ابن مسعود إن قوم اعتكفوا في مساجد الكوفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، قال لعلهم ذكروا ونسيت وحافظون يعني وغفلت أو كلمة نحوها. وهذا لا شك أنه يعتبر لمزا من ابن مسعود لحذيفة رضي الله عنه، يعني أنت تقول كذا وهم ربما حفظوا وأنت لم تحفظ. فأقول على تقدير صحة هذا الحديث يحمل على الاعتكاف الكامل، يعني لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه المساجد أفضل المساجد على وجه الأرض، وهي التي يتجد إليها الحال. وأما أن نقول لما اعتكف في المساجد ليس لكم اعتكاف فهذا بعيد من الصواب. وكيف يقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد بأل الدالة على الجمع وبالمساجد الدالة على صيغة منتهى الجموع، ثم نقول لا يدخل في هذا العموم إلا إيش؟ ثلاث مساجد، ما صحيح هذا، بعيد جدا. أما ما ينبغي أن يفعله المعتكف فيشتغل بالقراءة والذكر والصلاة، ولا بأس أن يتحدث قليلا إلى أصحابه الذين معه في الاعتكاف أو الذين يدخلون لزيارته، فإنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا فزارته صفية إحدى زوجاته رضي الله عنه. ولكن لا يعني ذلك أن يجعل الإنسان أكبر وقت في اعتكافه أن يتحدث إلى أصحابه، كما يوجد في بعض المعتكفين في مثل الحرام أكثر أوقاتهم التحدث فيما بينهم، فإن لم يكن فالنوم نوم حديث. أين الاعتكاف؟ اعتكاف تفرغ لعبادة الله عز وجل. أما ما يبطل الاعتكاف فمباشرة النساء تبطل الاعتكاف، البيع والشراء يبطل الاعتكاف. وطبعا المباشرة والبيع والشراء خارج المسجد، يعني لو خرج الإنسان من المسجد لحاجة ثم باع أو اشترى أو باشر أهله فإن اعتكافه يبطل. يبطل أيضا بالخروج لغير حاجة، فأما إذا خرج لحاجة مثل أن وجب عليه غسل فخرج يغتسل، أو وضوء فخرج يتوضأ، أو لم يكن عنده من يأتي بطعام وشراب فخرج ليأكل ويشرب، فهذه حاجة ولا بأس بها. أما الخروج للطاعة كشهود الجنازة وعيادة المريض واستماع الذكر والمحاضرات وما أشبهها فهذه لا تجوز إلا إذا اشترطها عند دخول الاعتكاف، لأن قال يا ربي إني أشترط أن أعود فلانا أو أن أشيع فلانا لو مات أو ما أشبه ذلك. وقد قسم العلماء رحمه الله خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام، قسم يخرج أو قسم يجوز بلا شرط، وقسم يجوز بشرط، وقسم لا يجوز لا بشرط ولا بغير. فالذي يجوز بغير شرط هو الخروج لما لا بد منه، لما لا بد منه شرعا أو لا بد منه طبعا. الذي لا بد منه شرعا كأن يخرج إلى الوضوء أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في غير مسجد جامع أو ما أشبه ذلك. والذي لا بد منه طبعا كأن يخرج للبراز أو الأكل أو للشرب إذا تعذر من يأتي بهما، هذا جائز سواء اشترطه أم لم يشترط. الثاني جائز بشرط وهو العبادة التي لا تنافي الاعتكاف، كعيادة المريض، تشيع الجنازة، حضور محاضرة أو ذكر وما أشبه ذلك. الثالث ما لا يجوز لا بشرط ولا بغيره كأن يخرج لشيء ينافي الاعتكاف، مثل أن يخرج لدكان يبيع ويشتري، يقول الأيام هذه أيام موسم أيام عيد بخرج أبيع واشتري، أو إنسان يخرج ليتمتع بأهله يقول إنه حديث عهد بعرس ويحب يتمتع بأهله، نقول لا بأس تمتع بأهلك لكن لا تعتكف. نعم، فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط لأنه يبطل الاعتكاف. ولعلنا نتصل على هذا الجزء ونحتفظ بالأسئلة عند الأخ محمود. نعم، ونستودعكم الله إلى السنة القادمة إن شاء الله، ومن أراد أن يأتي بالعمرة فسيكون إن شاء الله لنا دروس في الحرم في المسجد الحرام إن شاء الله تعالى.
واللي بحجر دولي
لنا طلب من الشيخ.
نعم،
نحن نوافق لكن لنا طلب.
إيش؟
أقول لنا طلب وهو للسنة الثالثة يكرر أن يكون لنا لقاء كل شهر بمثل هذا اللقاء، أسئلة عامة، ولا أظن أحد يمانع ولا أنت إن شاء الله تمانع.
ولا إذا وافق الجماعة ما عندنا أن يكون لقاء في نحدد مثلا عندنا أول أحد في الشهر عندنا جلسة مع الطلبة في العمارة، أو ثاني أحد عندنا جلسة مع المشايخ في بريدة، ثالث أحد من كل شهر. ها؟ ممكن؟
نعم.
طيب نعم، بعد العشاء.
بعد العشاء،
بعد العشاء مباشرة الأحد الثالث من كل شهر.
شكر الله.
نعم، في مكان، كل في مكان إلا اللي ما هو ما يقرأ كتاب يمشي. ها؟ لا لا لا، يوزع في كل مكان، كل في مكان. نعم، لا غدا نقصك وما في درس.
مدينة المسيح.
إيه.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا وحفظ الله وسدد خطاه. وبعض الإخوة يسأل ما هي الأوقات المناسبة للسؤال والاستفسار من الشيخ سواء في عنيزة أو في مكة.
نعم، أما في مكة فسيكون إن شاء الله استقبال الهاتف بعد العصر، وسيعلن الرقم في تلفوننا هنا، يعني تلزم على التلفون هنا ويذكر الرقم، لأن يعني الآن ما سأحضر ولكن أمضي عليكم الآن. وأما في عنيزة ففي رمضان بعد المغرب وبعد الظهر إلا إذا كان في نوم أنا أترك، إذا كان ما في نوم أستقبل، ونسأل الله التوفيق.
ونبه الإخوة
غير رمضان الهاتف عقب الظهر، ولكن من الحقيقة من المطففين في هذه أبخس أحيانا. على كل حال إن شاء الله سهل الله. أيضا حنا رتبنا بمشورة الإخوان الطلبة جزاهم الله خير، رتبنا لقاء في كل خميس في الساعة من الساعة 10 إلى الساعة 12 في البيت، عام الجلسة عامة، لكن الخميس هذا ما فيه جلوس. نعم، حتى غير رمضان. نعم، الأربعاء طيب علشان نمر على الموظفين في مكاتبهم. لا لا ما يصلح إلا الخميس.
أذكر الإخوة أن هناك غدا محاضرة في مسجد الحديقة بعنوان الفتور وأثره في حياة المسلم للأستاذ خالد المصلح، فأدعو الإخوة لحضور تلك المحاضرة. وأستودعكم الله وجزا الله عنا شيخنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.